السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة تارة من جهته أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك. بقي عندنا مطلب من الأمس بنحو الإجمال أنا أشير إليه أنه حتى لا تبقى النتيجة مستورة مع طلب بعض الإخوة أيضا مني ذلك. بعض الحضار أيضا طلبوا أنه البحث باعتبارا من وقت ضاق إذا تتنمون فيه إلى الإخوة يوافقون أنا أتمم ولو في كم دقيقة مثلا. نحن النتيجة التي أخذناها بالأمس هي أن حقائق الموجودات الخارجية هي عين الرفق والفقر. إذا لها استقلالية أو ليست لها استقلالية في الواقع الخارجي، يعني بالحمل الشائع هذه الموجودات لها استقلالية أو ليست لها استقلالية. ثبت بالبرهان أنها من قبيل المعنى الحرفي لا استقلالية لها. هنا أسأل منكم، أن علومنا الفصولية تقول لها استقلالية أو لا تقول لها استقلالية؟ يعني أنت عندما تنظر إلى هذه الموجودات بالعلم الفصولي تنظر إليها بما هي مستقلة وتغفل عن طالحها أو لا تغفل عن طالحها؟ هذا الذي قلت أنه جهل، فإن ليس مرادي بأنه الله موجود هذا علمنا جهل، ليس قلقا في المطالب. ليس مرادي عندما قلت أن الوجود الإمكاني عين الفقر هذا جهل، هذا مو جهل، عين الواقع والحقيقة. قولنا أن علومنا جهالات إذا لم تكن مطابقة لهذه الواقعية الخارجية، وجل من علومنا الفصولية ماذا؟ غير مطابقة لهذه الواقعيات الخارجية. يعني نحن عندما ننظر إلى الموجودات هل نتصورها بلا تصور خالقها أو لا نتصورها؟ نعم نتصورها، والدليل على ذلك أننا نحتاج لإثبات الخالق إلى دليل. أما في واقعها وهي معنى الحرفي أساس، يمكن أن توجد بلا معنى الاسم؟ فيمكن أن تكون بلا معنى الاسم ومستقل؟ إذن نحن عندما قلنا أن العلوم الفصولية ترجع إلى جهالات إذا لم تكن مطابقة لهذه الحقائق. وصدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يصل إلى تلك العلوم الفصولية وأن يبينها لنا بنحو العلوم الفصولية، وهذا معنى أن صدر المتألمين استطاع أن يجمع بين العرفان والبرهان، أن يجمع بين العرفان والبرهان بأي معنى؟ بمعنى أن ما رآه بعين القلب استطاع أن يقيم عليه البرهان ماذا؟ في مقام العلم الفصولي. إذن نحن أيضا لنا علم بتلك الواقعيات ولكنه علم من بعيد. كيف؟ يعني منزلة هذه المفاهيم الفلسفية التي ندرسها من الواقع الخارجي منزلة ماذا إلى ماذا؟ شوفوا احنا عندنا في الواقع الخارجي ماذا؟ نار خارجية ولها أثر وهي الإحراق. تارة أنت تقع في النار وتحترق، وأخرى لا تقع في النار ولا تحترق، ولكنه تضع يدك فوق النار من بعيد تحس ماذا؟ بحرارة الله. ذاك علم الحضوري وهذا علم الحضوري أيضا، ولكنه باختلاف الدرجة. وأخرى لا تقع في النار ولا تضع يدك على حقل النار لتحس بحرارتها، بل كما أكثر النار في المرآة. هذه الصورة المرآتية هي عين الواقع الذي عند الواقع، على الصورة المرآتية عين الواقع الخارجي اللي هو عين الواقع الخارجي، لكن فيها آثار الواقع الخارجي. المفاهيم الفلسفية هذه وظيفتها، المفاهيم الفلسفية وجوب إمكان فقر حدود قدم، هذه صور مرآتية لتلك الأمور الواقعية. خب من يستطيع أن يبين هذه الصور المرآتية؟ من ذهب إلى ذلك الواقع إما وقع فيه واحترق وإما أحس بحرارته لا أقل. أما إذا لم يذهب إليه فلا يستطيع أن يبين تلك الصورة المرآتية، لا يستطيع أن يعطينا هذا المقصود. طبعا هذه المطالب كانت موجودة، هذه الكلمات اللي قرأناها نحن عن الأمين سلام الله عليه وعن الآيات القرآنية عن روايات أهل البيت، فهذه كانت موجودة قبل قدر المتألمين، ولكن لماذا لم يستطع أحد أن يستفيد منها؟ هذه موجودة قبل قدر المتألمين لما موجودة؟ موجودة في كلمات، يعني كل كان يقرأها، كل كان يقرأها في سورة الكافي، كل كان يقرأها في البحار أو قبل البحار، ولكن استطاع أحد أن يستفيد منها ويستنتج منها هذه المطالب؟ لماذا لم يستطع؟ لأنه لم يكن قد ذهب إلى الواقع ليرى ما هو الواقع، حتى يرى عجيب أن هذه الرواية تريد أن تشير إلى ذلك الواقع. ولهذا في رواية في الكافي في الجزء الأول صفحة 91 عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعنتين فأنزل لهم قل هو الله أحد والآيات الست من أول سورة الحديد التي فيها هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. تلتفتون للمطلب؟ قل هو الله أحد والآيات الست من أول سورة الحديث وكانت من يوم النزول موجودة. فقال المتألم رحمة الله تعالى عليه يقول الله يعلم أني قبل أن أرى هذه الآية هذه الرواية عن الإمام زين العابدين أول ما استحواني من القرآن هذه الآية من سورة الحديث هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. إلى هذا أول تفسير كتبه في هذا المطلب. فقل بعد ذلك قرأت الرواية عن الإمام زين العابدين أنه سيأتي في آخر الزمان أولئك المتعنفون فعلمت أني أحدهم. إذن هذه الروايات كانت بأيدينا، يعني دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في أبي حمزة الثماني عندما يقول أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقر؟ فأنت بناء على الفقر الوجودي الذي ذكره صدر المتألمين وأن الوجودات الإمكانية عين الفقر بعد النقص جدا واضح. ثم قبل هذا المطلب تشوفون المطلب شو معنى أنا الفقير في غناي فكنت لا أكون فقيرا في فقر؟ إذن نحن عندما قلنا أن هذه العلوم الفصولية ترجع إلى جهالات بعد القرينة العقلية وياها مرادنا أنه عندما نقول أن الله هو الغني المطلق يعني هذا الجانب وأنا فقير ليس مرادنا هذا، مرادنا تلك العلوم التي لا تطابق حقائق الأشياء الخارجية. نحن عندما نأتي إلى الموجودات بالعلم الفصولي نتصور أنها مستقلة فنقول إما جوهر وإما عرف، لكن في واقعها ماذا؟ استقلال لها كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية أن الوجود إما مستقل وإما رابط، وسيثبت لكم أن المستقل ليس في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الوجودات وجودات رابطة أعم من أن تكون جوهرية أو عربية أو غير جوهرية أو غير عربية. بعد لماذا تقسمون إلى جوهرية وإلى عرب؟ تقول هذا في مقام العلم الحصولي، الإنسان يقيس بعض الموجودات إلى بعض فيتصور ماذا؟ أن هذا جوهر وهذا عربي، إلا لو قيست الواحد الحق فهي كلها عين الربط والحاجة إليه سبحانه وتعالى. إذا النقطة التي كنت أريد أن أشير إليها وهي أنه عندما قلنا أن العلوم ترجع إلى جهالات بشرط أن لا تكون مطابقة لهذه الحقائق المستفادة من البرهان ببركة روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإلا أن تجد هذه المطالب في غير مدرسة أهل البيت غير موجودة. لماذا؟ باعتبار أنه هم ذهبوا إلى عقلهم وعقلهم وصلهم إلى الأحيان الثابتة أو وصلهم إلى الثابتات الأزلية ما في المعتزلة. العقول وصلتهم إلى هناك أن يقولوا هناك واسطة بين المعدوم والموجود. ولكن تجد أن الفلسفة عند الإمامية الكلام عند الإمامية وصلتهم إلى هذه الحقائق التي نفق بها القرآن الكريم. الآن سؤال آخر يبقى وهو أنه نحن إذا لم نرى الأشياء على حقائقها وصار عندنا علم الفصولي مخالف ومنافي لتلك الاشياء على حقائقها. هذا بعد يكون جهل والشرك او يكون توحيد. يعني نحن اذا نظرنا الى الاشياء الممكنة على انها مستقلة، هذا توحيد ام شرك؟ فلهذا تجد ان القرآن الكريم يقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هو عجيب الآية المباركة، آية 106 من سورة يوسف، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم في عين الايمان به الا وهم مشركون. نسأل الإمام في ظل هذه الرواية في تفسير الطاقية أن رسول الله كن كذلك يقول قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكم. هذا متى عرفت أنا أحط على أمثلة الفضلاء وقال إذا فلان واحد لم يكن موجود أنا أحط الآن ما كان موجود فضلاء عن لسان العوام، فضلاء موجود فضلاء عن لسان العوام. الإمام صلى الله عليه قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكم، لا هو لا مؤثر في الوجود حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. لذلك ان لا يستفهمون قول الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام عندما يقول ان الشرك كجذيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الصماء. حتى بالله عليكم واحد يستطيع ان يشخص حركه هذه النمله في الليله الظلماء؟ يستطيع ان يشخص؟ إلا ما لهذا أي سلاح يحتاج، أي عين يحتاج أن يستطيع حركة هذه النمل، أن يشخص حركة هذه النمل. يقول الشرك في وجودكم هكذا. الفلسفة مولانا وخصوصا فلسفة المتعلمين الحكم المتعالي تريد أن تخلص الإنسان من الشرك. وظيفة للفلسفة وبعد ذلك العرفان هو ما هو التوحيد حقيقة ومن هو الموحد حقيقة في حقيقة. لهذا الأسان بمسألتين، المسألة الأولى ما هو التوحيد، المسألة الثانية من هو الموحد حقيقة. بعد هذه المسألة مثال أخرى، رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدوق، يقول السائل الإمام الرضا وختامه مسك إن شاء الله على البحث، يقول الشخص الإمام الرضا وابن رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا وهو قد قال لنا ادعوني أستجب لكم. خلفون بيكم ندعو فلا يستجاب لنا، قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. اكتب الدوك سجدان ولكن مو الباب اللي يجبب انت عن جاوبك، الدوك سجدان اللي انت لستير الله إلا مو ذاك الله إلا تنشي بذنك انت من قدر الحق إلا مو ذاك مطرح أن يطيع استطاع أن يدق خبار الحق ولا يأخذ جواب، ولكن انت بعض الأحيان بدل ما تقول باب الحوث من الحياة وبعد يسمعك لأنكم تدعون من لا تعرفون. في هذا وأول شرط في الدعاء هو المعرفة. أنت إذا ما تعرف لعلك تدعو ماذا؟ تدعو من لا يجيب لك، بل قطعا تدعو من لا يجيب لك. إذا الفلسفة عندما تدرس ونقضي أمرا في فهمها، العرفان عندما يدرس ويقضى عمر في فهمه، مراد منه مولانا التوحيد، قص القضايا، اول الدين معرفته، اول مطلب الحال. لكن مع الاسف الشديد انه في حوزاتنا العلميه لا يعاد تلك الاهميه لمعرفه التوحيد، مع ان الروايات والايات صريحه فاعلم، امر اخذ القران الكريم، فاعلم انه لا اله الا هو، فاعلم يجب عليك ان تعلم. ولكنه ما نبحث اول ما ندخل الى الفقه، ندخل الى الاصول، الى الادبيات، الى ندرس الادب الكلي ونقضي ساعات وعمر وسنوات طويله، ولكنه من غير ان يعطي لا اقل عشر هذا المطلب للتوحيد. واصل المطالب هو التوحيد، وانت محاسب يوم القيامه على قدر المعرفه. يوم القيامه ما يحاسب على قدر النحو، على قدر فن الزراعه، على فن الهندسه، ما يحاسب على انت جسد عالم هذا. هذا مو ميزان المسؤولية، ميزان المسؤولية المعرفة. في هذا وردت الرواية في الكافية أنه يغفر للعالم، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد، لأن المسؤولية على قدر المعرفة. بقي هذا المطلب عندنا أخير في الرواية، في هذا المطلب الذي ذكرناه وهو نهاية الفصل الثاني، وهو أنه قلنا أن المعقولات تنقسم إلى مفاهيم وإلى ماهيات. ما هي الفروق بينها؟ الفرق ذكرناه بالأمس، وهو أن نسبة المفهوم إلى المصداق هي غير نسبة الماهية إلى الفرد. بينا بالأمس هناك فرق وهو أن المفهوم ليست له صورة جزئية بخلاف الماهية، فإنه لها صورة ماذا؟ جزئية. تذكرون أن الماهيات إما كلية وإما جزئية، فإن الزوجين أيضا ماهية بخلاف الماهية ماذا؟ جزئية. الجزئية وقت الماهية ذكرنا ذكرون بخلاف الشخصية في النواقي وجود الخارج. في المعقولات الماهية يوجد عندنا كل وجزئي، ولكنه في المعقولات المفهومية في المفاهيم لا يوجد عندنا كلي وجزئي، دائما كلي دائما كلي. اقلب الأجل، انت مفهوم الانسان عندك بالعاطة اليه ماذا؟ مفهوم زي، ولكن مفهوم الحلة عندك كل مفهوم اخر جزئي له ما عندك، فقط عندك معنى طريق في الخارج. اذا الخصوصية الثانية بإضافة الخصوصية التي ذكرناها بالامس، ان المفهوم ليس له صورة جزئية بخلاف الماهية فان لها صورة جزئية. الخصوصية الثالثة، الاخوة يستفيدون جيدا من الخصوصيات، لان احنا على كل الفلسفة من الان تفاعلنا نقول هذا مفهوم وليس ماهية، هذه ماهية وليست مفهوم. مع الخصائص لابد ان تكون واضحة. الخصوصية الثالثة في المفهوم انه يمكن ان تتعدد المفاهيم على مصداق واحد بسيط في الخارج، وتعدد المفهوم لا يستلزم ماذا؟ تعدد الحيثية في الخارج. في الآية يجدون ان الله سبحانه وتعالى حي عالم قادر، ولكن هذا يضر ببساطته في الواقع الخارجي. لماذا؟ لان هذه مفاهيم وليست ماذا؟ ماهيات. بخلاف الماهية فإنها إذا تعددت تستطيع تعدد ماذا؟ الحجم الخارجي، لأنها حجم. إذا تعدد الحجم يمكن أن يكون المحدود واحدا؟ مستحيل، لأن الماهية حرف. فإذا تعدد الحجم تعدد ماذا؟ المحدود. إذا تعدد الماهيات يستطيع تعدد الحجميات في الواقع الخارجي. الخصوصية الثالثة، الخصوصية الرابعة، انه اذا صدق مفهوم على مصداق لا ينافي ان يصدق عليه ما يقابل ذلك المفهوم، لكن باعتبار اخر. مثلا اذا صدق على هذا الموجود انه معلول، العلميه والمعلوليه يمكن من جهه واحده تنطبقان على شيء واحد؟ لا يمكن من جهه واحده، لا يمكن. اما من جهته نعم هذا المعلول يكون عله ماذا؟ لما بعده. اما اذا صار الشيء ابيض يمكن بالاعتبار يكون اسود؟ باختلاف الحيثيه يكون اسود؟ لا يعقل، لانه ماهي. اذا نحن اذا وجدنا ان مفهوما يصدق على مصداق، هذا لا ينافي ان يكون هذا المصداق ماذا؟ مصداقا لمفهوم اخر، ولكن بحيثيه اخرى. ولكن إذا علمنا أن موجودا صار فردا لماهية فإنه ماذا؟ فإنه لا يمكن أن يكون فردا لماهية أخرى بالذات. إذا كان هذا الجسم أثير فهو مصداق فرد لماذا؟ لماهية البيان. فهذا الجسم لا يمكن يكون باختلاف الحيثية أسود فيكون فردا لماهية السيارة؟ هذا غير معقول. هذه خصوصيات أربع في المفاهيم تختلف بها المفاهيم عن الماهيات. في هذا بعض الإخوة لابد أن يعرفون، نحن عندما نقول هذا مفهوم إشارة إلى هذه الخصوصيات بنقول، وعندما نقول ماهية إشارة إلى ذلك. نعم وقع بعضهم أن المفاهيم أقدم على المتابقة على الماهيات، أو أن الماهيات سابقة على المفاهيم. إن قلنا أن الماهيات سابقة تصير معقولات أو المفاهيم تصير معقولات ثانوية، وإن قلنا لا أن المفاهيم سابقة والماهيات متأخرة، فالمفاهيم تكون معقولات أولية والماهيات تكون ماذا؟ معقولات ثانوية. ونحن قلنا لكم بناء على أصالة الماهية، الماهيات تكون معقولات الأولية والمفاهيم معقولات ثانوية. بناء على أصالة الوجود، القضية معكوسة تماما. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الأول، وقد تعرضنا لجملة من مسائل الوجود. إن شاء الله في آخر المرحلة الأولى نعين كم مسألة تعرضنا من مسائل الوجود. بل المصادق كلها دائما شخصية مولانا، مو فقط الجزئي، ليس بجزئي حتى، لأنه شخصي، لأن الوجود ما لم يتشخص لا يوجد. الفصل الثالث، هذا الخط الثالث، وهو في أن الوجود حقيقة مشتتة تشكل العدل الآخر لمسألة أصالة الوجود. يعني نحن إذا شبهنا الحكمة المتعالية بطائر فجناحاها أصالة الوجود ومسألة أن الوجود حقيقة واحدة مشتتة. الحكمة المتعالية إن استطاعت أن تطير من أرض المشاعر إلى سماء العرفان كان بهذا، بهاتين المسألتين، بمسألة أطالة الوجود ومسألة أن الوجود حقيقة واحدة مشتتة. وهذان ركنان أساسيان، بل لا توجد لعله في الحكمة المتعالية مسائل أو مسألة بأهمية هاتين المسألتين. وهذه المسألة إنما يكون لها مجال بعد إثبات أصالة الوجود. لماذا؟ باعتبار أنه إذا قلنا بأصالة الماهية، الماهيات متباينة لهم متباينة، فلا معنى لأن تكون واحدة. فلهذا قال الحكيم السبزواري إن الماهيات مسار كثرة أتت. ماهيات دائما مسار الكثرة، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، أين هذا من ذاك؟ بينها بينونة عزلية، كل واحد معزول عن الآخر. فلهذا أنت تجد أنه تسلب كل واحد عن الآخر، تقول الإنسان ليس بفرس، الفرس ليس بإنسان، لا توجد أي جهة اشتراك بين الماهية. متى ينفتح الطريق لهذه المسألة؟ إذا بنينا على أصالة الوجود. حتى هنا نبحث أن أصالة الوجود هل تكون أيضا متكسرة متباينة أو أنها واحدة. هذا البحث إنما ينفتح على أصالة الوجود، أما على أصالة الماهية فلا مجال لهذا البحث. من هنا يصح للإخوة أن مسألة الوحدة والكثرة بهذا المعنى المطروح، هذه المسألة يمكن أن تكون سابقة على صدر المتألمين، بعد لا يمكن أن تكون سابقة على صدر المتألمين. ذكرنا أن مسألة أصالة الوجود كمسألة استردت على يد من؟ على يد صدر المتألمين. إذن هذه كمسألة أيضا مستقلة في الفلسفة الإسلامية استردت على يد صدر المتألمين، أن الوجود واحد أو متكثر. فلهذا إذا راجعتم في كتب الفلاسفة السابقين، يعني الفارابي أو قبل الإسلام أرسطو، في كلمات العرفاء الذين يبحثون، خصوصا عرفاء القرن الثاني والثالث من الهجرة، يبحثون في الوحدة، وكلهم ليس مرادهم هذه الوحدة. نعم في كلمات العرفاء امثال محي الدين، نعم مرادهم من الوحدة هذه الوحدة التي هي هنا. ولعل قدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه ايضا اخذ هذه الوحدة من كلمات العرفاء، وبالخصوص من كلمات شيخ محمود القيصري شارح الفصوص. إذن الوحدة التي نقولها هنا لا هي مطروحة في كلمات السابقين من الفلاسفة على الإسلام، ولا في كلمات السابقين على قدر المتألمين، يعني لا في كلمات الكندي ولا الفارابي ولا الشيخ ولا المحقق الطوسي إلى زمان قدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه. وهذه الوحدة هنا عندما نقول وحدة في قبال كثرة، مو مرادنا وحدة النظام، أن النظام الذي يحكم العالم هو واحد، لا بحث في هذا. مو المراد أن الغاية واحدة، لا بحث في هذا. مو المراد أن أفضل عالم شيء واحد، لا المراد مو هذا. مراد بحث آخر كما سنشير إلى ذلك. إذا تذكروا الإخوة قلنا نحن أن مسائل سيعلم رتب المسائل بترتيب رياضي. شوفوا في المسألة الأولى، نحن عندما دخلنا الفلسفة ميزنا طريقنا عن التخصصات. استخطائي كان يمكن الواقعية ونحن ماذا؟ آمنا بالواقعية. إذا الإيمان بالواقعية وعدم الإيمان مفترض أن يتفاضل. دخلنا إلى ماذا؟ إلى الواقعية والاستخطائي وهو خارج هذه الواقعية. بعد ذلك جاءنا مفترق الآخر وهو أن هذه الواقعية وجود أم ما هي؟ ميزنا طريقنا عن القائلين ماذا؟ بالمائية. فدخلنا إلى العتبان الذي يؤدي بنا إلى أطالة الوجود وأطالة المائية. تركنا أطالة المائية. الآن يوجد لنا مفترق طريق آخر. طبعا المسائل كلها مرتبطة بالإلهي، يعني المادية مثل صاحب المسائل. يعني هذه المسائل اللي ذكرها مختصة بالفلسفة الإلهية. المادية أيضا يستطيع أن يبحث هذه الأبحاث، يقول أن الواقعية متحققة أم لا، وإذا كانت متحققة هي الوجود أم المادية، وإذا كانت هي الوجود فهي واحدة حقيقة أو كبيرة حقيقة أو واحدة في عين الذكر. الآن نحن عند المفترق الطريق عند المفترق الثالث. نحن علمنا أن هناك واقعية أولا، وعلمنا أن هذه الواقعية هي الوجود دون المعنى ثانيا. السؤال الذي يطرحنا أن هذا الوجود متعدد أم واحد؟ سؤال ثاني يترتب على هذا. إذا كان متكسعا فهل ترجع وحدته كثرته إلى وحدة أو لا ترجع؟ هذه هي المشاعر الثلاث في العقائد الإسلامية، أنه وحدة حقيقية والكثرة توهمية، أنه كثرة حقيقية والوحدة توهمية، أنه وحدة حقيقية وكثرة حقيقية. الوحدة الحقيقية وأن الكثرة توهمية مشهور العرفاء. العرفاء يقولون أن الوجود مساوح للوجود والوجود مساوح للوحدة، فالوجود ماذا؟ مساوح للوحدة. احنا في الفلسفة الإسلامية أكثر ما نقول اليوم ماذا؟ أن واجب الوجود واحد. عارف ماذا يقول؟ يقول لا، الوجود واحد وهذه الكثرة هي كثرة ما يراه عين الأحوال، لأن العين حولها فترى الواحد أذنه. هسه الحق معهم لو مو معهم هذا بحث إن شاء الله بعد الحكمة المتعالية، هذا فوق الحكمة المتعالية، كما أن المشاء دون الحكمة المتعالية، وكما أن أطالة الماهية دون حكمة المشاء، الحكمة المتعالية دون الأرفان وفوقها الأرفان. هذه الوحدة التي يقولها العارف، التفتوا جيدا، هذه الوحدة التي يقولها العارف هي وحدة شهود أو وحدة وجود ذات بحث في محله، لأنه خلاف بين العرفاء. العرفاء يقولون بوحدة الشهود، يعني لا يرون إلا الله، وهذا غير أنه لا يوجد في الواقع إلا الله. أم يقولون بوحدة الوجود، يعني لا وجود إلا لله. هذا اللي مطلوب منها وحدة شهود غير وحدة الوجود. ولكن من لا معرفة له بكلماتهم ينسب إليهم ما ينسب له. بل في كثير من الكلمات يريدون وحدة الشهود، لأنه هو يبحث عن المعشوق، معشوقه هو الله سبحانه وتعالى. فكلما يرى شيئا لا يرى فيه إلا معشوق، فيقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه. فالعالم عنده معشوق يصاب بتلك الطلبة يقول فلسه، لأنه نريد وحدة هناك. فلهذا في تعبيراته سلام الله عليه يقول جاوركم بدني أدتوا كذا أيام، وإلا أنا بروحكم ما كنت هنا يمكم. هذه في آخر كلماته عندما ضرب تلك الضربة التي فيها شهادته سلام الله عليه، يقول جاوركم بدني، وإلا أنا وين كنت؟ أنا كنت عند الرفيع الأعلى في العرش، كنت هناك. إذا وحدة الشهود اللي يقول العارف غير وحدة الوجود اللي هي محل الإشكال ومحل الشبهة. وحدة الشهود لا تنافي وحدة الوجود، لا تنافي كثرة الوجود، وجودات كثيرة، بس العارف ما لا يرى، لا يرى إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو حل كلامنا الآن، لسنا بصدد إثباته أو نفيه. وحتى مذاق أهل البيت يا مذاق، هذا نصبحه، لابد نرجع إلى الآيات والروايات، نرى أن مذاق أهل البيت هو مذاق العارف، لو مذاق أهل البيت هو مذاق ماذا؟ الحكمة المتعالية، أو مذاق أهل البيت هو مذاق الحكمة المشاة. في النتيجة ملاحظ لو علمني ممكن إذا الشراء في النتيجة لابد نعرف تعرف بعض موقول للعقائد. إحنا كنا في ذهننا الله إذا وفقنا أن نعطي عقائد وطرح المطالب، وإلا مو مقصود أنه معتزل هيش قالوا أشاعر هيش قالوا هذول المعتزل هيش قالوا أشاعر هيش قالوا دون الحكمة، أتفضل أن يكون فوق الحكمة. النظرية الثانية وهي النظرية المشائية، النظرية المشائية تقول من قال لكم أن هناك واقعية؟ برهان أم وجدان وبديهة وكفرة؟ لو تذكرون في أول دخولنا إلى الفلسفة قلنا أن الواقعية ثبتت ماذا؟ بالوجدان. يقول بنفس الوجدان نثبت لكم الكفرة. جليل معنى. إذا أردتم أن تشككوا في هذا الوجدان الثاني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد لابد أن تشككوا في الوجدان الأول. إذن هناك كثرة حقيقية في الواقع. بأي دليل؟ يقول بدليل أننا نجد أن هذه الواقعية عندما تنعكس في الذهن تنعكس بما هي واحدة لو بماهيات، ولو كانت واحدة لانعكست ماذا؟ بماهية واحدة. فلا تستطيع أن تقول أن الواقع الخارجي واحد، ولكن الصور التي تأتي التي هي ظهورات الوجود في الذهن تكون ماذا؟ متعددة، ولا يلزم أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا وهو محال. إذن لا بد أن يكون عندنا في الواقع الخارجي ماذا؟ كثرة حقيقية. التفتوا للبرهان، برهان هواي قوي ها دقيق أيضا، أقوى حد يقدر يناقش المقدمة؟ لا، مقدمة ثانية. وقد ثبت لكم أن الوجود بسيط، بسيط الوجود بسيط ومركب بسيط. إذن هذه الوجودات أكو جهة اشتراك بينها لو ماكو جهة اشتراك؟ ماكو جهة اشتراك، لأن لو كان هناك جهة اشتراك يلزم أن تكون كلها مركبة مما به الاشتراك ومما به الامتياز. وحيث قد ثبت أن الوجود بسيط، إذن ماذا؟ إذن الوجودات حقائق متباينة بتمام ذواتها، لا توجد أي جهة مشتركة. تقول فيها واحدة، يقول فقط واحدة ذهنية حقيقة في الواقع، أكو كثرة حقيقية. بعد ما تفكرين النتيجة راح أوصل إلى وين؟ أنه الوحدة تكون ماذا؟ توقنية، اعتبارية، ذهنية، والكثرة ماذا؟ حقيقية في الواقع الخارجي كاملا في قبال نظرية العرفاء. عرفاء شنو كان يقولون؟ الوحدة حقيقية والكثرة ماذا؟ توهمية. فإذا نظرية العارف في قبالها كاملا نظرية من؟ نظرية المشاة. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه قال هم هؤلاء الشبه، هم هؤلاء الشبه، هم احنا عندنا وحدة حقيقية وهم عندنا كثرة حقيقية، وهذه الوحدة عين الكثرة والكثرة عين الوحدة. طبعا بعد البرهان ما أقمناها فقط لنبين الادعيات هذه، أن الواحدة كثير في عين أنه كثير، وأن الكثير كثير في عين أنه واحد. بس هاي المسألة وين تفيدنا؟ تفيدنا في مسألة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لأنه نحن إذا قلنا أن الموجودات متكثرة حقيقة ولا جهة واحدة نبتلي بمشكلة أخرى، وهو أنه كيف صدرت هذه الكثرة عن الوحدة. ومن هنا اضطرت مدرسة المشاة إلى القول بالعقول العشرات لتوجيه هذا المطلب، أنه وجدوا من جهتين هم يقولون بأن الوجودات متكثرة حقيقة، ومن جهتين أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، إذن لا بد أن يقولوا أنه ما صدر منه إلا العقل الأول، ثم العقل الأول صار مصدر للعقل الثاني والثاني للثالث، إذا وصلنا إلى العقل الفعال فيه من جهات الكثرة ما شاء الله فأوجد عالم المادة. شوفوا ضيق الخلاف من أين جاي؟ من لا تجاي؟ لأنهم قالوا أن الكفر حقيقية، ومن جهة برهان الواحد يقول لا يصدر منه إلا واحد. أما نحن إذا استطعنا أن نثبت، التفتوا جيدا، عارف الله كان أخذ الجهة قال الواحد لا يصدر منه إلا واحد وقصد منه واحد، وما أمرنا إلا واحدة، هذا صريح القرآن. فشي أنتوا روحوا اذهبوا أيها المتأولون إلى ما تتأولوا، قرآن صريح ظاهر في هذا المعنى، وما أمرنا إلا واحدة، كلام حنبل فقط. تقول أرى كثرة، يقول هذا عقلك يقول أكو كثرة، كما أن الحس لابد أن يصحح بالعقل، العقل لابد أن يصحح بكشف العارض، هذا العقل يشتغل. بس تقبل من عندنا أهلا ومرحبا طوبى لك وحسن ما أم، ما قبلت يوم القيامة يفحلوك هذا المطر. دعوانا احنا تريد مثل دمنا، احنا ما عدنا جبر لأحد، مش شائب إلا لا، كشفك لنفسك وعقلي هو الحاكم. عقلي يقول أكو كثرة، إذن العقل هو الحاكم وكشفك لنفسك. طبعا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في النمط التاسع من الإشارات آخر الجزء الثالث يتأسف على عمره أنه هو يقضى من عمره في هذا العقل، كان ينبغي أن يروح لذاك الطريق. عندما التقى بأبي سعيد أبي الخير من العرفاء الموجودين في قرنه 3 أيام كانوا سوية معا، يقول أقفل عليهم الباب 3 أيام فلم يخرجوا لا إلى طعام ولا إلى غيره وتباحثا. يقول خرج سعيد أبو الخير وهو من عرفاء ذلك القرن من المعروفين، صاحب كتاب أسفار التوحيد، يقول خرج من الباب وخلفه الشيخ، سئل أبو سعيد أبو الخير ماذا وجدت الشيخ؟ قال وجدت هذا الأعمى أينما ذهبنا جاء خلفي بعصا. مراد من العصا في اللغة العرفانية الاستدلال، عصا استدلال، لأنه أنت ما تقدر تشوف فتستدل ماذا بالبرهان، يسمى بالعصا. يقول نحن أينما ذهبنا يا العرفاء هذا جاء خلفنا ولكنه جاء وهو أعمى لأنه لا يرى الحقيقة، جاء بالعصا يعني عصا الاستدلال. شيخ مو واحد عادي، ها الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، أنا في اعتقادي هذه الشبهات التي ذكرها العامة لأنهم كانوا يعلمون منتسب لمدرسة أهل العلم، وإلا لو كان من أحد أفراد العامة ما كان فعلوا فيه ما فعلوا، أنه شارب للخمر، أنه كذا، أنه كذا. في حياتي أقول كلما أشكلت علي مسألة كنت أذهب إلى المسجد الجامع وأصلي لربي ركعتين تحلل لي تلك المشكلة، على أي حوال سبحت هذا الآخر. صدر المتألي رحمة الله تعالى عليه قال الوحدة حقيقية والكثرة حقيقية وماذا؟ ولكن لا الوحدة في جانب والكثرة في جانب، بل الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. فتشوفوا شلون جمع بين الأرقام والبرهان، برهان العقل يقول أكو كثرة لو ماكو كثرة، بلى. عرفان العارف يقول أكو وحدة لو ماكو وحدة، بلى. هو يقول هم نؤمن بوحدتكم أيها العارف، وهم نؤمن بكثرتكم أيها البرهان العاقل، ولكن نقول هذه الوحدة هنا أيضا كثرة وهذه الكثرة هنا أيضا وحدة. بعد مشكلة الواحد صدر من الواحد أيضا ما تنحلت، لأنه صدر منه واحد، ولكن هذه الوحدة مو وحدة عددية، وإنما هي وحدة في عين الكثرة، كل عالم الكثرة. ولكن المهم إقامة البرهان، ها المهم الذي استطاع أن يفعله صدر المتألي ما هو؟ أن هذه الدعوة جعلها مبرهنة، هذا هو افتخار صدر المتألي، أن دعاوى العرفان جعلها مبرهنة في الفلسفة. وإلا لعلك أنت في كلمات العرف تجد هذه المعاني أيضا، وحدة في عين الكثرة بس مو مبرهنة. برهانها إن شاء الله سيأتي. مما تقدم يظهر لنا أن الوجودات لها كثرة. السيد العلامة يقول هذه الكثرة لها منشأان، منشأ من الماهيات ومنشأ من نفس الوجود. خب من الماهيات أي؟ يقول من قبيل هذا، من قبيل هذا فرس، بقر، غنم، سماء، أرض، ملك، بحر إلى آخره. هذه ماهيات أو ماهيات تكسر الوجود أو لا تكسر الوجود؟ تكسر الوجود أو لا تكسر الوجود؟ نعم تكسر الوجود. فلهذا يقول الحكيم الشدراني: بكثرة الموضوع قد تكثرا وكونه مشككا قد ظهرا. بكثرة الموضوع، مراد من الموضوع يعني ما يقع موضوعا في القضية. كما يقول الإنسان موجود، يقول هذه الكثرة الموضوعية كثرت الوجود. من هنا أشكل الشيخ مصطفى، قال آخر: أنتم علمتمونا هنا، قلتم بأن هذه الكثرة كل ما للماهية فهو ماذا؟ للوجود. يعني كيف صارت الماهية هنا سببا لتكثر الوجود؟ هو الوجود سبب لتكثر الماهيات، الماهيات سبب لتكثر الوجود. يعني ماهيات لا، مو أصالة الوجود. لا، خلي الشيخ يلتفت للمطلب. إذا قلنا أن الماهيات سبب كثرة الوجودات، على الأصيل ماهيات للوجودات بلي، ولكن قبل الوجود، جيد جدا، قبل أن تتحقق الوجودات هذه الكثرة الماهية ماهية موجودة. فإذا الأصل هذا كثرة الوجودات فصارت كثرة ماهيات، فلا يمكن أن ترجع الماهيات وتكون سببا في كثرة وجودات. هذا إشكال الشيخ مصباح. يقول: أنتم قلتم أن الأصيل هو الوجود والماهية حد له، إذا بكثرة الوجود قد تكثر، مو كما يقول حكيم السردواني بكثرة الموضوع قد تكثر. لابد نقلب العبارة، نقول بكثرة الوجود قد ما تكثر، يعني تكثرت الماهية، مو بكثرة الماهية قد تكثر ماذا؟ الوجود. ولكن الشيخ حفظه الله تعالى لو كان ملتفت إلى عبارة لسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا الفصل الثالث لعرف أن السيد العلامة يريد أن يقول بذلك، ولكن يبحث في مقامين. عندما يقول أن الوجود سبب كثرة الماهيات مقام، وعندما يقول أن الماهيات سبب كثرة الوجودات مقام آخر من البحث. المقام الأول مقام الثبوت والواقع، أنه في الواقع سبب كثرة الماهيات هو الوجود، لو سبب كثرة الوجود هي الماهيات في الواقع ونفس الأمر، الوجود سبب تكثر ماذا؟ الماهيات. ولكن نحن نعلم لعنة بالماهيات أو لعنة بالوجودات بالماهيات، فنتصور أن الماهيات هي الأصيلة. هذا الذي قلت، هناك فارق بين العلم الأصولي وبين العلم الحضوري. العلم الحضوري يتصور أن الأصيل ماذا؟ ماهيات، لهذا يجعلها موضوع ويحمل الوجود عليها. إذا في مقام الإثبات والمعرفة الوجود تكثر بسبب الماهية، والماهية تكثرت بسبب الوجود، الوجودات تكثرت بسبب الماهية. وهذه الصريح عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يقول هذه العبارة، هو لطيف العبارة، يقول: تخصصا بالماهيات المنبعثة عن الوجود المحددة للوجود. الماهيات انبعثت عن الوجود، ولكن رجعت وماذا فعلت؟ حددت الوجود في العلم الحصولي. اذا بحسب العلم الحضوري الماهيات هي المنبعثة من الوجود، اذا تكثر الماهيات بسبب تكثر الوجودات. وبحسب العلم الحصولي فان الوجودات تكثرت بسبب الماهيات، ولا تنافي في كلام السيد العلامة. حتى بعد احنا نحتاج نقرأ الحاشية ونجيب عن ذلك، ويواجهون الحاشية ويذكرون هذا المطلب حتى انه يتبين عن الحاشية والاشكال هنا غير واضح. إذا السمخ الأول من التكثر هو التكثر الذي بحسب مقام الإثبات يرجع إلى ماذا؟ إلى الماهيات، ولكن بحسب مقام الثبوت يرجع إلى ماذا؟ إلى الوجودات أيضا، ولكنه بالعراض لا بالذات. السمخ الثاني من التكثر، في النتيجة أكو تكثر، السمخ الثاني من التكثر هو الذي يرجع إلى نفس الوجودات. يعني تكثر للوجود في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات أيضا. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الوجود إما واجب وإما ممكن. الوجوب والإمكان ماهيات ومفاهيم، ما ذكرنا هذه مو ماهيات، الإمكان والوجوب مفاهيم فلسفية. الوجود الممكن إما مجرد وإما مادي، المجرد والمادية مو ماهيات، مفاهيم. الإخوة تذكرون نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ أن الصفات التي تحمل على الوجود بما هو هو مساوقة للوجود ومو مساوقة للوجود. إذن هذه الكثرة ترجع إلى حقيقة الوجود أو لا ترجع إلى حقيقة الوجود؟ نعم ترجع ورجوعها بالذات، ولكن تلك الكثرة كانت ترجع إلى الوجود، ولكن رجوعها ماذا؟ بالعرب، لأنه بالمانيات كانت كيف جيدا للمطالب. ها إذن الكثرة من النوع الأول كانت كثرة للوجود ولكنه بالعرض، والكثرة من النوع الثاني كثرة للوجود ولكنه ماذا؟ بالذات. إذن إلى هنا تبين أنه توجد عندنا كثرتان، كثرة بعرض الوجود وكثرة بنفس ذات الوجود. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ فالسألان المهم بعد هذا أن نثبت أنه كثرة حقيقية عندنا، وبين أقسام الكثرة عندنا واحدة حقيقية لو ما عندنا واحدة حقيقية، وهذا المطلب المهم. لا ريب أن الهويات العينية الخارجية طبعا في أن الوجود حقيقة مشككة، هذا العنوان الإخوان يلتفتون، أكو مطلب أنا نسيت أن أذكر فيها، وهو أن المحمولات في المسائل الفلسفية على قسمين، تارة المحمول ثابت للحقيقة بالمعنى الأول، وتارة أن المحمول ثابت للحقيقة بالمعنى الثاني. الإخوة تذكرون بالأمس ذكرنا معاني ثلاثة للحقيقة، قلنا تارة نقول الحقيقة حقيقة الوجود ومراغنا الوجود في قبال العدد، وأخرى عندما نقول حقيقة الوجود يعني مراغنا المفتاح في قبال المفهوم. المحمولات في المسائل الفلسفية تارة المحمول لحقيقة الوجود في قبال العدم، وأخرى المحمول لكل مراتب الوجود. التشكيك هذا ثابت للحقيقة ولكل مرتبة مرتبة، كل مرتبة مرتبة تعلم المراتب التشكيك مؤلها وشكيك أيضا. واضح هذا المطلب؟ التشكيك صفة للحقيقة بمراتبها، أما كل مرتبة مرتبة تعلم مشكك، أما الأطالة فهي ثابتة للحقيقة ولكل مرتبة من مراتبها. يعني هم الحقيقة الوجود أصيلة، هم هذه المرتبة من الوجود الإمكاني أصيلة، هم هذه المرتبة من الوجود الواجبي أصيلة. البساطة، بساطة صفة ماذا؟ هذا الوصف ماذا المحمول؟ فقط لحقيقة الوجود؟ يتذكر له ماذا قلنا؟ قلنا لا، لحقيقة الوجود ولكل مراتب الوجود. أما التشكيك مو الشكل بعد. فما هو المراد من التشكيك؟ التشكيك له معاني أربعة سنبينه بعد ذلك. قال لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف بالكثرة من جهتين، تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة وهذا واحد وذاك كثير. الكثرة الأولى كثرة معنوية، والكثرة الثانية كثرة ماذا؟ مفهومية، وهذا حادث وذاك قديم وهذا ممكن وذاك واجب وهكذا. وقد ثبت بما وردناه في الفصل السابق أن الكثرة من الجهة الأولى وهي الكثرة المعنوية موجودة في الخارج، ولكن ماذا؟ بعرض الوجود، وجود بالعرض، وأن الوجود متصف بها. التفتوا جيدا، إذن في مقام الثبوت موجودة في عرض الوجود، ولكن في مقام الإثبات نجد أن الوجود وجود يتكثف بها. فتكثر في مقام الثبوت للوجود أولا وبالذات وللماهية ثانيا وبالعرض، ولكن في مقام الإثبات التكثر أولا للماهيات وثانيا ماذا؟ للوجود. قال وأن الوجود متصف بها بالماهيات بعرض الماهيات، وأن الوجود متصف بالكثرة بعرض الماهية لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. أنت شوفوا هذا التعبير بعرض الماهية، هنا الشيخ مصباح أشكل قال على معناه أن الكثرة بالذات للماهيات وبالعرض تكون ماذا؟ للوجودات. وأنتم قبل ذلك قلتم بالعكس، قلتم أن الكثرة أولا وبالذات للوجودات وثانيا وبالعرض للماهيات. وأما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة على الوجود نفسه،
بانقسامه الى الواجب والممكن والى الواحد والكثير والى ما بالفعل وما بالقوة والى حادث وقديم والى مجرد ومادي. وقد تقدم في الفصل السابق ان الوجود بسيط وانه لا غير له. اذا هذه الكثرة ترجع الى ماذا؟ الى حقيقة الوجود، لانها خارجة عن ذات الوجود. لما ذكرنا ان صفات الوجود كلها مساوية ماذا؟ مع الوجود. فلهذا قال ويستنتج من ذلك ان هذه الكثرة، يا كثرة، الكثرة من القسم الثاني وهي الكثرة المفهومية للمعوية، ان هذه الكثرة مقومة للوجود. ماذا مقومة سيدنا من قبيل مقومية الحيوانية والناطقية للانسان؟ يقول لا، هذاك التقويم معنى وهذا التقويم معنى اخر، بمعنى انها اي هذه الكثرة في الوجود غير خارجة من الوجود بالمساواة بين هذه الكثرة وبين نفس الوجود. وإلا لو كانت خارجة إما تكون جزءا منه وقد قلنا ولا جزء للوجود، أو حقيقة خارجة من الوجود وقلنا أن الحقيقة الخارجة من الوجود هو العدم وهو باطل الذات، أو حقيقة خارجة من الوجود ولا خارجة من الوجود. إذن فللوجود كثرة في نفسه. إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، هل له وحدة في نفسه أم لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.